أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أقسام الواحد، وقد قسمناه ابتداء إلى واحد حقيقي وواحد غير حقيقي، لأن الواحد إما أن يلحقه وصف الوحدة فيكون مسندا إليه إسنادا حقيقيا فهو الواحد الحقيقي، أو يكون إسناد الوحدة إليه إسنادا مجازيا وإسنادا إلى غير ما هو له، وهذا هو الواحد غير الحقيقي. وكذلك بينا أن الواحد غير الحقيقي ليس من أقسام الواحد في الحقيقة، لأن الواحد غير الحقيقي ليس واحدا في الحقيقة، فلا يصلح عده من أقسام الواحد، وإنما ارتكب هذا التقسيم لمجرد بيان الاصطلاح، وأن ما يطلق عليه لفظ الواحد أو يطلق لفظ الواحد ويراد منه معان، منها ذلك الواحد غير الحقيقي ومنها الواحد الحقيقي. كيف كان؟ ثم الواحد الحقيقي قسمناه إلى واحد حقيقي بالوحدة الحقة، وآخر حقيقي بالوحدة غير الحق، لأن هذه الوحدة إما هي عين معروضها وليست شيئا زائدا على الذات لا مفهوما ولا مصداقا، وهذه هي الوحدة الحقة وهي صرف الوجود وهي منحصرة في فرد واحد وهو واجب الوجود، وإما أن يكون وصف الوحدة زائدا مفهوما على معروض هذه الوحدة، يعني على الذي يتصف بالوحدة. وإن كان الواحد متحدا مصداقا مع هذا مع هذه الصفة، وإن كانت الصفة متحدة مصداقا مع موصوفها، ثم الواحد بالوحدة غير الحق إما أن يكون مع وصف وحدته معه جهة عموم، وهذا هو الواحد بالعموم، أو لا يكون معه جهة عموم وهذا هو الواحد بالعدد أو الواحد بالخصوص. والواحد بالعموم ينقسم باعتبار جهة العموم هذه إلى أقسام، لأن هذا العموم إما أن يكون وجوديا أو أن يكون مفهوميا، إما أن يكون العموم من ناحية الوجود بمعنى السعة الوجودية، بمعنى أن يكون وجود ما حائزا على مراتب وكمالات وجود أدنى منه أو وجود في مرتبة أدنى، فيقال إن للموجود الأول سعة وجودية تشمل الموجود الثاني، أو أن يكون العموم مفهوميا. وإذا كان العموم من ناحية المفهوم فهذا المفهوم الذي هو عام، هذا المفهوم الذي يتصف بالعموم إما أن يكون ذاتيا أو أن يكون عرضيا، وإن كان ذاتيا فإما أن يكون نوعا وإما أن يكون جنسا، فيقال الواحد بالعموم الجنسي أو الواحد بالعموم النوعي أو الواحد بالعموم العرضي. والأمثلة يفترض واضحة، الإنسان مفهوم الإنسان إنسان واحد يتصف بالوحدة ومعه وهو مع وصف وحدته فيه جهة عموم، وهذا العموم من ناحية الانطباق على كثيرين، يعني من ناحية المفهوم، ثم هذا المفهوم ذاتي بالنسبة إلى الإنسان، هو جنس له فهو عموم جنسي. فمفهوم الإنسان مفهوم واحد ووحدته وحدة عمومية بالنظر إلى المفهوم. جيد. ثم الواحد بالخصوص أيضا قسمناه باعتبار معروضه، يعني باعتبار ما يتصف بهذه الوحدة، إلى ما يمكن أن ينقسم وإلى ما لا قابلية له للانقسام. ذلك لأن الوحدة ها هنا زائدة مفهوما على مفهوم الواحد، يعني وصف الوحدة زائد مفهوما على ما زائد على مفهوم ما يتصف بالوحدة. فقد فرضنا مغايرة من ناحية المفهوم بين الوحدة وبين معروضها، ولذلك صح لنا أن نقسم معروضها إلى ما يقبل الانقسام وما لا يقبل الانقسام. وذلك لأن الوحدة معقول ثانوي، والمعقولات الثانوية مفهومات أو مفاهيم بسيطة لا تجزئة فيها. فلو كان معروض الوحدة هو عين الوحدة مفهوما لكان معروضها دائما لا يقبل الانقسام، فلما كان مغايرا لها صح أن نقسمه إلى ما يمكن أن نقسمه، ما يقبل الانقسام وما لا يقبل الانقسام. ثم الذي يقبل الانقسام، الذي لا يقبل الانقسام، إما أن يكون هو نفس مفهوم الوحدة كما يحمل الشيء على نفسه في قولنا البياض أبيض، الوحدة واحدة، أو أن يكون غير مفهومها. وذلك الغير إما أن يكون حسيا أو لا يكون حسيا، وإن لم يكن حسيا فإما متعلق بالمادة ولو بنحو من الأنحاء كالنفس، وإما غير متعلق بها أصلا كالعقل. فهذه الأمثلة هي النقطة لما لا يقبل الانقسام ولكن يقبل الإشارة الحسية، والنفس لما لا يقبل الانقسام ولكن له تعلق بالمادة، والعقل لما لا يقبل الانقسام ولا تعلق له كذلك بالمادة. جيد. وأما ما يقبل الانقسام فهو إما يقبله بالذات كالمقدار كالكم يعني، وإما يقبله بعرض المقدار بالعرض كالجسم الذي يقبل الانقسام بعرض الكم والمقدار الذي له. هذه كلها تقسيمات الواحد الحقيقي. وأما الواحد المجازي أي الواحد غير الحقيقي، فيمكننا أن نمثل له بزيد وعمر عندما نصفهما بالوحدة بسبب أنهما مشتركان في ماهية جنسية واحدة وهي الحيوانية. فيقال إن زيدا وعمرا في الماهية النوعية، أو زيدا، فيقال إن زيدا وعمرا واحد من جهة الإنسانية، أو يقال هذا الفرس وذاك البقر واحد من ناحية الحيوانية. فوصف الوحدة هنا وصف حقيقي بالنسبة إلى هذه الماهية النوعية أو الماهية الجنسية، واتصاف هذه الماهية بالوحدة اتصاف حقيقي، وقد أشرنا إليه. وين كيف هون التقسيم عندكم؟
لا في غلط العموم الوجودي.
جيد. إذن نعم، هذا مثال هذا المورد أو هذا المثال مورده أن يكون مثاله مورده العموم الواحد بالعموم المفهومي. فاتصافه بالاتصاف الماهية النوعية أو الماهية الجنسية بهذه الوحدة اتصاف حقيقي، غير أن تسرية هذه الصفة إلى أفراد هذه الماهية سوف يكون إسنادا مجازيا. فإن الذي يتصف بالوحدة ويكون إسناد الوحدة إليه في هذا المقام في هذا المثال إسنادا حقيقيا ونفس الماهية النوعية أو الجنسية، وأما أفراد هذه الماهية فنسبة هذه الوحدة التي للماهية إليها سوف يكون إسنادا مجازيا، وإلا فإن زيدا وعمرا ليسا شيئا واحدا ولا يتصفان بالوحدة، ولا هذا الفرس وذاك الإنسان يتصفان بأنهما شيء واحد. نعم، لما كانت هذه الماهية منحفظة في كل فرد من أفرادها صح مجازا وبالإعمال العناية العقلية أن نسند تلك الوحدة التي للماهية إلى أفرادها، وإلا فإن زيدا قد يتصف بوحدة حقيقية ولكن لا تلك الوحدة التي تلحق الماهية النوعية أو الجنسية. جيد، ولذلك يقال إن زيدا واحد وإن عمرا واحد، ولكن زيدا ولكن زيدا وعمرا ليس واحدا من جهة النوع أو من جهة الجنس. على كل حال، إذن فالواحد غير الحقيقي هو الذي يسند إليه وصف الوحدة إسنادا مجازيا لعلاقة بين من أسند إليه وصف الوحدة مجازا وبين من يسند إليه وصف الوحدة حقيقة. ثم إن جهة الوحدة هذه لا إما أن تكون ذاتية أو عرضية. شوف، فإننا إنما صح لنا أن نصف زيدا وعمرا بالوحدة بسبب واسطة في العروض، وهي أن ماهيتهما النوعية واحدة. بعبارة ثانية، كلما كان هناك إسناد مجازي كان هناك إسناد حقيقي في رتبة سابقة، لوضوح أن إسناد الشيء إلى غير ما هو له مشروط بوجود علاقة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي، فلا بد أن نفترض أن هناك إسنادا حقيقيا في رتبة سابقة. فكلما كان هناك شيء متصفا بوحدة مجازية فلا بد أن يكون وراء ذلك وراء هذه الوحدة المجازية وحدة حقيقية. فننقل الكلام إلى هذه الوحدة الحقيقية، إما أن تكون هذه الوحدة الحقيقية وحدة لاحقة للذاتيات أو أن تكون وحدة لاحقة لأمور عارضة. فنقول جهة الاتحاد إما أن تكون ذاتية أو أن تكون عرضية. فلنا أن نصف مجازا زيدا وعمرا بالوحدة باعتبار اتحادهما حقيقة في الماهية النوعية، ولكن جهة الوحدة حينئذ جهة ذاتية وهي الماهية النوعية. وقد نصفهما بالوحدة بسبب اتحاد في جهة عرضية كاتحادهما في الكم مثلا، أو اتحادهما في الكيف أو في النسبة أو في غير ذلك. إذن فالواحد غير الحقيقي إما أن تكون جهة الوحدة المبررة للإسناد، جهة الاتحاد المجوزة والمبيحة للإسناد المجاز، إما أن تكون جهة ذاتية أو عرضية. فإن كانت ذاتية فإما أن تكون هذه الجهة الذاتية هي تمام الذات، يعني الماهية النوعية أو جزءها. فإن كانت تمام الذات فهذا هو التماثل، ولذلك في المنطق المثلان هما المشتركان في تمام الحقيقة. وإن كان الاتحاد في بعض الحقيقة سمي ذلك تجانسا نظرا إلى أن الاتحاد في الجنس، وأما الاتحاد في الفصل فلم يعبأ به لأنه ملازم للاتحاد في الماهية النوعية. فالواحد غير الحقيقي إن كانت جهة الاتحاد فيه ذاتية فهو إما تماثل وإما تجانس. وأما إذا كانت الجهة عرضية فها حينئذ الاتحاد سوف يكون إما في واحدة من المقولات النسبية يعني في النسبة، أو أن يكون في الكم أو في الكيف. فإن كان الاتحاد في الكيف سمي ذلك تشابها، أو كان الاتحاد في الكم سمي تساويا، أو كان في النسبة فيسمى تناسبا، أو في الوضع يعني في مقولة الوضع فيسمى توازيا. فيقال إن هذا الجسم وذاك الجسم واحد من جهة الكم، يعني هما متساويان جيد، فإسناد الوحدة إسناد إلى غير ما هو لا. هذا تمام الكلام في هذه الأقسام. ثم ذكر الماتن قدس سره عبارة في آخر البحث قال: ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر كذا قرروا. الحامل على ارتكاب هذه العبارة هو ما عرفنا من أن هذه الأقسام أقسام للواحد، وعرفنا في الفصل السابق أن الوحدة تساوق الوجود، فلا معنى لأن نفترض شيئا ما يتصف بالوحدة ثم لا يكون موجودا، إذ يلزم أن تصدق السالبة الجزئية وهي تنقض الموجبة الكلية. ثم عقب على هذه العبارة فقال: كذا كذا قرروا. وهذا واضح من أن هذا التقسيم إنما يناسب القول بأصالة الماهية، لوضوح أن كثيرا من الأقسام التي تقع معروضة للوحدة ها هنا هي من قبيل الماهيات، فإن الواحد بالعموم المفهوم، وسواء كان وحدة ذاتية أو عرضية، كلها الذي يتصف بالوحدة فيها من سنخ المفهوم، من سنخ الماهيات. وبناء على أصالة الوجود فإن الماهية بطلان محض، وما يكون بطلانا محضا لا يتصف بالوحدة اللهم إلا أن تسند الوحدة إلى هذه الماهيات إسنادا إلى غير ما هو لا، باعتبار أن هذه الماهيات هي حدود تلك الوجودات التي تتصف بالوحدة. فلا يكون اتصاف الماهية بالوحدة وإسناد الوحدة إليها إسنادا إلى ما هو لا. إذن فالملاحظة الأولى التي يمكن أن تسجل على هذا التقسيم أنه لا ينسجم مع أصالة الوجود، أو فقل لأنه بناء على أصالة الوجود يلزم أن لا تكون الوحدة مساوقة للوجود، وذلك في الماهيات التي تتصف بالوحدة، أو أن تكون هذه الماهيات أصيلة. لذلك مثلا الذي يراجع التعليقات يجد أن مثل الشيخ الفياض مثلا، الشيخ الفياضي لا يعلق على هذه المسألة لأنه يرى أصالتهما معا، فيجد أن الماهية ربما تتصف بالوحدة بناء على أصالتها وتحققها العيني، أما من ذهب إلى أصالة الوجود واعتبارية ما عدا فسوف يشكل على كون الماهيات متصفة بالوحدة. نعم يمكن أن ننسب الوحدة إليها، ولكن يكون الإسناد حينئذ إسنادا مجازيا بتبع الوجود. على كل حال هذا
ما ممكن بس خاصة عن شكل
ما في مشكلة، ما في مشكلة. هذه الماهيات هي التي تتصف بالوحدة في الممكن، هذه الماهيات يرى أنه بمكان من الإمكان أن نصفها بالوحدة.
جيد.
إيه بلا أشكال، هذا قسم استدرك يعني استدركه صدر متألهين. جيد، هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن من جملة الأقسام التي ألحقنا بها وصف الوحدة ما إذا كان ما إذا من جملة الأمور التي وصفناها بالوحدة وألحقنا وصف الوحدة بها إلحاقا حقيقيا هو نفس الواحد. قلنا إما أن يقبل الانقسام إما أن يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام. قلنا معروض الوحدة إما أن يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام. ثم ذلك الذي لا يقبل الانقسام إما أن يكون النفس مفهوم الوحدة كما تقول البياض أبيض والوحدة واحدة. فمن جملة الأمور التي وصفناها بالوحدة هو الوحدة نفسها، ولكن الوحدة معقول ثانوي كما عرفنا، مفهوم انتزاعي وليس له تحقق عيني، لا بناء على أصالة الوجود ولا بناء على أصالة الماهية. فإن المعقولات الثانوية باتفاق الطرفين تقع صفة للمصادق الخارجية ولكن لا حقيقة عينية له، وإنما تنتزع من الخارج، وحينئذ فلا يحسن وصفها بالوحدة. هذه الملاحظة الثانية، فلا يحسن عد هذا المورد من أقسام الواحد. الملاحظة الثالثة أن النقطة كما عرفنا في مباحث سابقة أمر عدمي، فلا يحسن وصفها بالوحدة التي هي مساوقة للوجود. طبعا الملاحظة الرابعة كانت أن الواحد غير الحقيقي ليس من أقسام الواحد حقيقة. الملاحظة الخامسة كانت أن لا هذه الملاحظة الرابعة الملاحظة الخامسة كانت أن الصرف من كل شيء وهو العبارة التي ذكرها العلامة يجب أن نحملها على صرف الوجود لا على صرف الماهية وصرف الوجود. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه التقسيمات، نقرأها حتى ندخل في الفصل اللاحق. قال في أقسام الواحد، ولو قيل في معاني الواحد لكان أولى. الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والحقيقي ما اتصف.
أقسام معنى الواحد،
أقسام معنى الواحد، لا هو بعد محل المعنى صار ينقسم، يعني جعلت مقسما في نهاية المطاف، ولا يوجد مقسم، لا يوجد جامع حقيقي بينهما سوى اللفظ، ولذلك إطلاقات الواحد، إطلاقات لفظ الواحد، معاني الواحد هكذا. الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والحقيقي ما اتصف بالوحدة بنفسه من غير واسطة في العرض، كالإنسان الواحد. وغير الحقيقي بخلافه كالإنسان والفرس، عندما التفت يعني الإنسان عندما نصفه بالوحدة هذا اتصاف حقيقي للماهية، ولكن عندما نصف زيدا وهذا الفرس بأنهما واحد، بأنهما شيء واحد ولكن من ناحية الماهية النوعية أو الجنسية، فهذا يكون محتاجا إلى واسطة في العرض، كالإنسان والفرس المتحدين في الحيواني. أما نفس وصف الإنسان لوحده أنه واحد فهذا واحد بالعموم المفهومي، هذا إسناد حقيقي. نفس وصف الفرس بأنه واحد هذا واحد يعني مفهوم الفرس، هذا واحد بالعموم المفهومي. نفس وصف هذا الفرس مش المفهوم بأنه واحد هذا أيضا واحد بالوحدة الحقيقية، واحد بالعدد، واحد بالخصوص. وصف زيد وعمر بأنهما واحد هذا هو الواحد غير الحقيقي، واضح حتى لا تشتبه الأقسام. جيد، كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية. والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة وإما ذات هي نفس الوحدة. هذه العبارة موهمة وعليها إشكال، لأن العلامة قدس سره في هذه العبارة كأنما جعل المغايرة والعينية من ناحية المصداق، إما ذات متصفة بالوحدة وإما ذات هي نفس الوحدة. التعبير بالذات يوهم ويشعر بأن المغايرة والعينية إنما هي بحسب المصداق، ولكن هذه المغايرة والعينية لابد أن تكون بحسب المفهوم وإلا بحسب المصداق، فكل ما يتصف بالوحدة يجب أن تكون الوحدة عين ذاته، لأن الوحدة كما سيأتي معنا من عوارض الوجود، والوجود لا غير له، فليست الوحدة شيئا زائدا على الوجود، وليس تعبيرنا بالعارض هو ما يكون في قبال الذات، عارض يعني عرض تحليلي يعني ينتزع من الوجود. جيد، فكان الأولى أن يقال والواحد الحقيقي، إما أن يكون إما أن تكون الوحدة زائدة على مفهومه أو أن تكون مغيرة له إلى آخره. الثاني هي الوحدة الحقة كوحدة الصرف من كل شيء، هذه العبارة أيضا توهم أنه قد جمع صرف الوجود وصرف الماهية، أو لا توهم، هو حقيقة جمعهما بدليل أنه جعل الواحدة، يعني هذا الإشكال لا يرد على العلامة، هو قال في نهاية المطاف كذا قرروا انتهى البيان جيد، ولكن هو يريد أن يدخل صرف الماهية لأنه أدخل كما من الماهية ووصفها بالوحدة كوحدة الصرف من كل شيء. وإذا كانت عين الذات فالواحد والوحدة فيه شيء واحد بالأشكال، ليش؟ لأن الاتحاد مفهومي، والأول هو الواحد غير الحق كالإنسان الواحد، لأن مفهوم الوحدة زائد على مفهوم الإنسان. والواحد بالوحدة غير الحق إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم، يعني هو إما مع وصف وحدته في جهة عموم أو لا. والأول هو الواحد بالعدد، وهو الذي يفعل بتكرره العدد، لا يراد من التكرر تكرر الشيء بعينه، بل يقال يراد تكرر الواحد بمثله يعني بواحد آخر. والثاني كالنوع الواحد والجنس الواحد اللي هو العموم، هو العموم كالنوع الواحد، هذا العموم المفهومي، العموم النوعي، والجنس الواحد هذا هو العموم الجنسي. والواحد بالخصوص، طبعا هنا قسم أغفله الماتن هو السعة الوجودية الآن سيذكره في نهاية الفصل. والواحد بالخصوص إما أن لا ينقسم من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة أيضا كما لا ينقسم من حيث وصف وحدته، باعتبار أن وصف الوحدة معقول ثانوي والمعقولات الثانوية مفاهيم بسيطة، فإما أن يكون معروض هذا المفهوم البسيط مفهوما بسيطا أيضا أو لا يكون كذلك، وإما أن ينقسم. والأول يعني ما لا ينقسم إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام كما في قولنا البياض وأبيض، وإما غيره، وغيره إما وضعي يعني يقبل الإشارة الحسية كالنقطة الواحدة، وإما غير وضعي كالمفارق يعني العقل المفارق، وهو إما متعلق بالمادة بوجه كالنفس، طبعا لم يرد المفارق يعني المفارق للمادة يعني المجردات هكذا أردنا، وهو إما متعلق بالمادة بوجه كالنفس وإما غير متعلق كالعقل. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة، إما أن يقبله بالذات كالمقدار الواحد، وإما أن يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. والأول إما واحد نوعي كوحدة الإنسان، هذا عود على بدء، وإما واحد جنسي كوحدة الحيوان، وإما واحد عرضي كوحدة الماشي والضاحك. والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية جاء بمثال فقط لهذا القسم، لأن العموم المفهومي أو العموم النوعي والجنسي قد مثل لهما فيما سبق. قال والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط، يعني كالوجود في المرتبة العالية بالنسبة إلى الوجودات التي في المرتبة الدانية. والواحد غير الحقيقي ما اتصف بالوحدة بعرض غيره، كيف؟ بأن يكون هناك ما يتصف بالوحدة حقيقة ثم تنسب الوحدة مجازا إلى غيره لعلاقة، بأن يتحد نوع اتحاد مع واحد حقيقي، لأن الإسناد المجازي فرع الإسناد الحقيقي، كزيد وعمر، مش كزيد وحده هذا واحد بالخصوص، ولا الإنسان هذا واحد بالعموم المفهومي، بل زيد وعمر اللذين نصفهما بالوحدة في الإنسان فإنهما واحد في الإنسان، والإنسان والفرس فإنهما واحد في الحيوان، وتختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة بالعرض. فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثلا، وفي معنى الجنس تجانسا، وفي الكيف تشابها، وفي الكم تساويا، وفي الوضع توازيا، وفي سائر المقولات النسبية تسمى تناسبا. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر، وأمثلة هذه الأقسام ظاهرة، أما وجودها فبعضها ظاهر في عدم وجوده. الآن قد اعتذر لنفسه عن كل ما ذكره بقوله كذا قرر. الفصل الثالث في أن الهوهوية من عوارض الوحدة، والمراد من الهوهوية أن هذا هو ذاك، فنحتت هذه العبارة فجعلت على كلمة واحدة فصارت عبارة عن الهوهوي. وعبارة أن هذا هو ذاك إشارة إلى الحكم على أحدهما، على أحد الشيئين، بأنه عين الآخر، أو فقل الحكم على الشيئين بأنهما شيء واحد. ولذلك قيل إن الهوهوية من عوارض الوحدة، لأن الهوهوية مأخوذة من هذا هو ذاك وهذا هو ذاك، يعني أن أحد الشيئين قد حكم عليه بالآخر، فحمل أحد الشيئين على الآخر، والحمل يفيد الاتحاد بين الشيئين، أي أن أحدهما عين الآخر فهما شيء واحد. والنحت له أمثلة كثيرة في اللغة العربية، ولا بد مر معكم هذا المصطلح في البلاغة، كما يقول السيوطي: قد ينحت لفظ مع لفظ كما ينحت النجار الخشبة فيصبحان لفظا واحدا، كما نقول البسملة وأصلها بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحوقلة وهي أصلها لا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك من العبارات المنحوتة. فالهوهوية من العبارات المنحوتة. كيف كان؟ قد عرفنا في مباحث سابقة أيضا أن الذهن ينتزع مفهوم الوحدة والكثرة عن طريق نشاط المقارنات الذهنية، ذلك أن الذهن بعد أن يلقى ماهية كالبياض مثلا، ثم يلقى بعد ذلك ماهية كالسواد، يقوم بالمقارنة بين هاتين الماهيتين، فيجد أن أحدهما مغاير للآخر، فلا يحكم على أحدهما بأنه ذلك الآخر، فيقف فلا يحكم فلا يصدر حكما. فالقضية السالبة هي عبارة عن أن يقف الذهن على المقارنة بين مفهومين، فعندما لا يلقى اتحادا بينهما يقف النشاط الذهني ولا يحكم، فينتزع عن عدم الحكم هذا، عن وقوف النشاط الذهني، مفهوما وهو مفهوم الكثرة. وأما عندما يقارن بين البياض وبين نفسه فسوف يجد أن أحدهما عين الآخر، فيصدر النتيجة لهذه الوحدة بين المفهومين التي كشف عنها وحدة الأثر، كما إذا قارن بين البياض، بين الصورة الأولى المستحضرة ثم بين الصورة الثانية التي استحضرها لنفس البياض، عندما يجد وحدة بين هذين المفهومين يتفعل النشاط الذهني، فيقوم الذهن بإصدار حكم بأن أحدهما هو الآخر. فنجد أن الحكم بأحد الشيئين على الآخر إنما جاء نتيجة الاتحاد بينهما. وأما عندما لم يجد الذهن أي جهة اتحاد بين البياض وبين السواد فإن النشاط الذهني سوف يقف، فلا يصدر حكما من أساس، كما هي القضية السالبة بناء على نظرية العلامة، وهي أن أجزاء القضية السالبة اثنان فقط، هما الموضوع والمحمول. ما عندنا حكم أصلا، لأن الذهن عندما لا يجد جهة اتحاد فلا يحكم أساسا، لأنه يحكم على أحدهما بأنه ليس كالآخر، لا يحكم، يقف الذهن فلا يصدر حكما. فنجد أن الحكم صار مشروطا، أن الحكم بأحدهما على الآخر، الحكم بالهوهوية صار مشروطا بوجود جهة وحدة بين الطرفين، والعدم الحكم بالهوهوية صار مشروطا بأن لا يكون هناك جهة وحدة بين الطرفين. ومن هنا قيل إن الهوهوية يعني الحمل من عوارض الوحدة، لأن الذهن عندما يجد وحدة واتحادا بين شيئين يقوم بتفعيل نشاطه فيصدر حكما بأن هذا هو ذاك، وعندما لا يقف على أي جهة اتحاد بينهما فسوف يقف النشاط الذهني ولا يكون له حكم، فلا يحكم بأن هذا هو ذاك أو بأن هذا ليس هو ذاك، ولكن الذهن إذا أراد أن يعبر عن وقوفه هذا ينتزع صورة للحكم بالعدم، فالذهن يعبر عن عدم نشاطه هذا بقولنا إن هذا ليس بذاك. وقد ظهر من ذلك أن الوحدة هي التي تسوقنا إلى الهوهوية، وأن عدمها هو الذي يسوقنا إلى الغيرية، فصارت الهوهوية من عوارض الوحدة والغيرية من عوارض الكثرة، ولا نريد من العارض ها هنا ما يكون في قبال الذات، لأن الوحدة بحسب الفرد تسابق الوجود، في عين الوجود، والوجود لا غير له حتى يعرض عليه شيء خارج عن ذاته، بل الهوهوية هي عين الوجود وعين الوحدة حقيقة. نعم هي عارض تحليلي، يعني في مقام التحليل نقوم بانتزاع هذا المفهوم من مفهوم الوحدة أو من مفهوم الوجود، لا أن الهوهوية عارض خارجي يعرض على الوحدة، يلزم حينئذ أن يكون ذلك العارض شيئا غير الوجود، والوجود لا غير له، فهو عارض تحليلي، يعني في مقام التحليل الذهن ينتزع ذلك المفهوم. وقد ظهر من هذا البيان أن الهوهوية التي هي الحمل بأي معنى هي عبارة عن اتحاد شيئين في جهة ما، وليس كما قال المناطق وكما جاءت عبارة العلامة ها هنا من أن الحمل عبارة عن اتحاد في جهة واختلاف في جهة، لأن الهوهوية لما كانت منتزعة من الوحدة، والوحدة أقصى ما تدل عليه هو أن هناك جهة اتحاد، ولا تدل على أن هناك جهة تغاير، قد يكون هناك جهة تغاير كما في مثل زيد قائم، وقد لا يكون هناك جهة تغاير أساسا كما في قولنا الإنسان إنسان مثلا. إذن فالهوهوية لما كانت منتزعة من مجرد الوحدة بين الشيئين وكانت الهوهوية هي الحمل، فالحمل ليس إلا بمعنى الاتحاد في جهة ما. وأما الاختلاف في جهة ما فليس هذا هو عين الحمل وعين الهوهوية، بل هو شرط خارج ليصحح الهوهوية. ذلك أنه لو لم يكن هناك جهة اتحاد بين شيئين لم يصح الحكم على أحدهما بالآخر، وهذا واضح، لأن المباين لا يحمل على مباينه، لأن الحمل يعني أن هذا هو ذاك، وعدم وجود جهة اتحاد يعني أن هذا مباين لذاك، فلا شيء من هذا بذاك، ولذلك وجب أن يكون هناك جهة اتحاد، وهذا واضح. وإنما اشترط لتصحيح هذه الهوهوية أن يكون هناك جهة تغاير، حتى لا يلزم حمل الشيء على نفسه، لأن مثل هذا الحمل سوف لا يكون له أي معنى، بل سوف يكون تحصيلا للحاصل. ومن هنا شرط لتصحيح الحمل أن يكون هناك جهة تغاير، فلا يصح في مقام التعبير أن يقال إن الحمل يقتضي جهة اتحاد وجهة اختلاف، لأن الحمل هو بنفسه جهة الاتحاد، ولا يصح أن يقال إن الحمل هو عبارة عن الاتحاد في جهة والتغاير في جهة، هذا التعبير أيضا تعبير فاسد، وإنما يقال إن الحمل هو اتحاد شيئين في جهة ما، ويشترط لتصحيحه أن يكون هناك جهة تغاير. وإذا كان الحمل بهذا المعنى وكان شرطه مجرد التغاير من جهة، فيلزم أن يصح الحمل بين كل أو في كل شيئين اتحدا في جهة وتغيرا في جهة، وهذا له موارد ثلاثة. المورد الأول ما إذا كان هناك اتحاد مفهومي بين الطرفين، أو عفوا، المورد الأول ما إذا كان هناك تغاير مفهومي بين الطرفين واتحاد مصداقي، كما تقول زيد قائم، فإن مفهوم زيد مغاير لمفهوم القيام، فيوجد اختلاف من جهة وهذا هو شرط الحمل، ويوجد اتحاد في جهة وهذا هو نفس الحمل، ذلك أن الذي في الخارج ليس عبارة عن زيد وعن قيام، وإنما هناك شيء واحد هو ذلك الشخص القائم، ولكن نلحظهم من جهة فنعبر عنه بزيد، ومن جهة ثانية فنعبر عنه بقائم، فزيد وقائم متحدان مصداقا متغيران مفهوما، فوجد الحمل ووجد شرطه فصح، ويسمى ذلك بالحمل الشائع لأنه هو الشائع في الفنون وفي التعابير العرفية. المورد الثاني أن يكون هناك اتحاد مفهومي، التفت، ويلزم من ذلك أن يكون هناك اتحاد مصداقي، لأن المفهوم إنما ينتزع من المصداق، فمع وحدة المفهوم يجب أن يكون المصداق واحدا بلا إشكال، ولكن يلزم حينئذ أن نوجد جهة تغاير حتى نصحح الحمل بإيجاد شرطه، فلا بد أن نفرض تغايرا ولو من ناحية اعتبارية، وهذا كما يقال الإنسان حيوان أو الإنسان حيوان ناطق، فإن التغاير ها هنا بالإجمال والتفصيل، وهذه المغير وإن كانت اعتبارية لأن المجمل عين المفصل حقيقة. وقد يكون التغاير الاعتباري في غير جهة الإجمال والتفصيل، كما نقول الإنسان إنسان وين المغايرة؟ حتى مغايرة في الإجمال والتفصيل ما فيه، فإنه يفيد حمل الشيء على نفسه. كما يقال الإنسان إنسان، وهنا لابد أن نوجد مغايرة اعتبارية، وهي أن نحدث في الإنسان الأول أو أن نسلب عن الإنسان الأول خصوصية نثبتها بالإنسان الثاني. كما إذا كنا لا نراعي حرمة الأب مثلا فنعامله معاملة البشر العاديين مثلا، فنقول أبوك هذا أبوك الذي لا تعامله كما يستحق هو أبوك، أي ينبغي أن تعامله كما يستحق. ولذلك يقول صدر المتألهين إن فائدة الحمل هي دفع توهم المغايرة. جيد، كما في فاطمة، هي فاطمة، فاطمة تلك التي تظنون أنها بشر عادي هي فاطمة، وغير ذلك من التعابير إلى آخره. هذا يقال له الحمل الذاتي الأولي. أما أنه سمي بالذاتي لأن هذا الحمل دائما يكون سوف يكون من حمل الذات على سوف يكون بين الذاتيات، لأنك حتى عندما تقول الماشي ماش، هو الماشي بالنسبة إلى الماشي ذاتي له، هو نفس ماهيته النوعية، واضح؟ فهو دائما حمل بين الذاتيات لأنه حمل الشيء على نفسه، فسوف يكون بين الذاتيات. حتى عندما نقول الماشي ماشي والأبيض أبيض مثلا، لأن يعني جعل الشيء ذاتيا هو بالنسبة إلى ما قبله، فالماشي ذاتي بالنسبة إلى نفس الماشي، أصلا هو تمام ذات الماشي. وسمي أوليا لأنه بديهي لا يحتاج إلى وسط في الثبوت. المورد الثالث وهو المورد الذي زاده صدر المتألهين، وسمي بحمل الرقيقة والحقيقة، وهو حمل المعلول على العلة وحمل العلة على المعلول، لأن المعلول عين العلة. هذا يأتي إن شاء الله إشارة بدقيقة، ونقرأ الفصل ثم ندخل في تقسيمات الحمل. والحمد لله رب العالمين. ما تعلمش فين طبعا الحمل الأول والحمل الثاني.